هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. وعد بالفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. ندعوكم لمتابعتنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. نتابع في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية في هذا اللقاء مع فقرة أهلنا في الشتات والزميلة ندى فاضلي.
أهلنا في الشتات،
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أكدت مصادر صحية في مخيم نهر البارد شمال لبنان أن لا إصابات حتى اللحظة بمرض الكوليرا في صفوف اللاجئين الفلسطينيين، وتشتد المخاوف من انتشار الكوليرا في المخيم لمجاورة بلدة المحمرة التي سجلت أعلى نسبة من الإصابات. الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي.
ندق ناقوس الخطر، لأنه إحنا بجوار للأسف الله يشفيهن وعافيهن أعلنوا عن وباء.
تمر هذه المياه بمخيم نهر البارد متدفقة من بلدة المحمرة المجاورة، حيث سجل العدد الأكبر من الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا. هذا التجاور يدق ناقوس الخطر في المخيم المكتظ باللاجئين الفلسطينيين.
النهر فيه كوليرا، والري فيه كوليرا، والأبار هدول المخيم تحت والمحمرة فوق، يعني المفروض هاي المي كنهر وكري وكأبار كلها يتعب تتسرب على المخيم. احنا اليوم كشعب فلسطيني لاجئ بدنا نعرف هل احنا بوباء بتلوث الى اخره، مين المعني؟ مطلوب من الأنروا يكون في لجنة طبية سريعة تاخد عينات، والفصائل كمان تحط لجنة طبية، خلينا نتأكد من موضوع الوباء وموضوع الكوليرا. احنا 40,000 نسمة بمخيم نهر البارد.
وعلى ضوء إعلان وزارة الصحة اللبنانية تسجيل إصابات بالمرض شمال لبنان، تشكلت في المخيمات خلية أزمة من الأونروا واللجان الشعبية والمؤسسات الصحية لتجنب تفشي الوباء.
الهيئات الصحية اللي هي المسؤولة، طبعا الهيئات العامة، طبعا مش بحكي إنه الخاصة، الهيئات العامة مثل الأونروا، مثل وزارة الصحة، مثل وزارة البيئة والأمور هاي كلياتها، هني هذول المفروض يأخذوا عينات من الماء، عينات حتى أحيانا من بعض الأماكن اللي هي فيها تنزرع فيها الخضار والخضار بشكل أساسي، إنه يأخذوا عينات معينة يتم فحص بشكل دوري، والمنطقة اللي بتطلع موبوءة أو فيها الفيروس بشكل كبير يتم تعقيمها.
مصادر طبية في المخيم أكدت أن لا إصابات حتى اللحظة بالمرض الذي ينجم في أغلب الأحيان عن شرب مياه وأطعمة ملوثة.
احنا لغاية اليوم يعني ما في أي حالة أثبتت، مع أنه كان حكى عن 3-4 حالات، 3 أطفال اكتشفوا سلبيين، امرأة كمان نفس الموضوع اكتشفت سلبية.
اهتراء البنى التحتية في المخيمات يرفع خطر تلوث مياه الأبار ويهدد بانتشار الكوليرا في صفوف اللاجئين.
عندنا مثلا هون بيارة بس الطوف المجاري عم فوت على البيارة، كمان هي تتبع أمور لما حدا يصير عنده مشكلة مجاري دغري يقولون دغري يسولون إياه، وعاملين من خط الطوارئ عم يشتغلوا دوامين، يعني يعملوا دوام من الأمور، تقدر تعمل دوام من الدوام الثاني، تقدر تعمل مجموعة للمجارير. بس احنا في فصل شتاء،
صحيح
هاي المجارير لما نطوف عم بتكمل، هي من أسباب الكوليرا.
تشتد مخاوف اللاجئين داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان لأن الواقع الصحي والبيئي فيها يجعل احتواء عدوى الكوليرا أمرا غاية في الصعوبة.
نشكر الزميل شهناز رحمة على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم. نستمع معا.
سيد أحمد، المخاوف مشروعة في ظل هذا المرض الذي بدأ ينتشر بسرعة في لبنان، ما هي إجراءات الوقاية التي بدأتم فيها من أجل حماية اللاجئين الفلسطينيين لا سيما في مخيمات الشمال؟
أولا الله يعطيكم العافية، تحية لك ولل يعني جميع أبناء شعبنا في المخيمات. بداية بدي أحب أطمن أهلنا في مخيم نهر البارد وفي كل مخيمات في لبنان وفي كل مكان أن مخيم نهر البارد خالي من أي مرض أو من أي حالة لديها مرض الكوليرا. وهذا الموضوع بدي أحب أطمن أهلنا لأنه في محاولة لتهويل يعني ولجعل مخيم نهر البارد مخيم الأزمات. للأسف يعني مش عارف شو مصلحة يعني بعض الأشخاص بهذا التهويل. نحن أصدرنا بيانات وعملنا لقاءات مع الأنوروا وورش عمل، وعم نراقب بشكل يومي عمليات ضخ المياه، وعم نراقب محلات الألبان والأجبان، وعم نراقب محلات معامل المياه. يعني موضوع التهويل بهذا المرض في مخيم نهر البارد بغير محله.
المخاوف عامة سيد أحمد، كل المرافق اللبنانية اليوم في حالة خوف، والمطلوب هو التوعية واتخاذ إجراءات الوقاية.
نعم، ولكن الإجراءات المتخذة يعني حوالينا في في مدينة لبنان وفي بلدة المحمرة وفي بلدة بحنين والريحانية إصابات بالعشرات، ومخيم نهر البارد خالي من أي إصابة بفضل هذه الإجراءات. نحن لا يمكن أن ندافع لا عن الأنوروا ولا عن أي جهة تتقاعس، ولكن ما يجري يعني الحقيقة نحن كان في عندنا لقاء مع مدير الأنوروا في منطقة الشمال، ومنذ 10 أيام وأكثر الإجراءات تتم على مصادر المياه. أولا بشكل يومي أجهزة الكلور تعمل في كل بير في المخيم، وإضافة لهيك يعني في فحوصات يومية من المصدر وعلى حتى وصول آخر بيت. في الجولات عم تنعمل على محلات الألبان والأجبان ومصانع المياه. نحن اللي حابين نقوله لحتى نطمن أهلنا وشعبنا في المخيم وخارج المخيم، مش مطلوب منا أنه نستهتر بهذا المرض، ولكن كمان ما بدنا نفزع أهلنا ونظهر أنه مخيم نهر البارد وكأنه هو مخيم الأزمات. الحقيقة أنه ما يجري من إجراءات نقوم فيها نحن ووكالة الأنوروا وبالتعاون مع مؤسسات دولية أخرى مثل الصليب الأحمر الدولي من أجل إيصال المياه إلى أهلنا. سجلنا بعض الملاحظات اللي تتعلق بالمياه المالحة في مخيم نهر البارد، وطلبنا من إدارة الأنوروا إجراءات سريعة من أجل حل هذا الموضوع، وسنعمل عليها خلال يعني من أسبوع إلى 10 أيام لإيجاد حلول.
يعني سيد أحمد، هناك متابعة حثيثة من قبلكم لمصادر المياه وأيضا المأكولات وغير ذلك. الآن هل من خط ساخن، هل من غرفة طوارئ أنشئت لمواكبة هذا المرض؟
نعم، شكلت لجان يعني من قبل اللجان الشعبية والأنوروا بمشاركة قسم الصحة البيئية والصحة في الأنوروا وفي الهلال الأحمر الفلسطيني، وتقوم بجولات يومية على يعني المؤسسات، بالإضافة إلى إجراءات اتخذت بالمدارس من نوع أنه نظافة الحمامات وتعيين أذني جدد يعني نظافة الحمامات، بالإضافة إلى الأطفال والطلاب ومنع دخول أي مواد يعني بدي أسميها ممكن تكون ملوثة أو ما شابه أو فيها شك. الحقيقة أنه الإجراءات يعني هي اللي لحد الآن أثمرت، وإحنا ما منقول أنه مش ممكن تصير يعني حالات، لكن حتى الآن هذه الإجراءات بدأت نجاحها، واللي بنأمله من جميع أنه يسلطوا الحقيقة على هذا الجهد اللي عم بنعمل.
منسق اللجان الشعبية في مخيمات شمال لبنان أحمد غنوم، كنت معنا عبر الهاتف من طرابلس شمال لبنان.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع منسق اللجان الشعبية في مخيم شمال لبنان أحمد غنوم، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة أهلنا في الشتات. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة أهلنا في الشتات نشكر الزملاء ندى فاضلي، شهناز رحمة، حسن نمر، معد فقرة أهلنا في الشتات، مع الشكر الموصول لمنسق اللجان الشعبية في مخيمات الشمال لبنان أحمد غنوم.
عبرنا هالجسر يا ليل وفاضي النهر بدموعي، وفراقك يهد الحيل يا أرضي ويا ربوعي. عبرنا صبح جرحين ولا عارف طريقي وين، وأحكي لك صبر يا عين، أحكي لك صبر يا عين، لابدي نادو لرجوعي، لابدي نادو لرجوعي.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاءنا هذا فلسطين اليوم. وعد بلفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. وإلى العناوين. ما الدور الذي لعبه وعد بلفور بإقامة كيان الاحتلال؟ كيف ساهمت الظروف الدولية آنذاك في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟ أين تقع مسؤولية بريطانيا الاستعمارية في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن؟ تصادف اليوم الذكرى 105 لصدور وعد بلفور المشؤوم الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين. وكان وعد بلفور بمثابة الخطوة الأولى على طريق غرس كيان الاحتلال على أرض فلسطين، مع ما ترتب على ذلك من انتهاكات ومجازر وسلب حقوق سكان البلد الأصليين. هذا وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية في الذكرى أن حق الشعب الفلسطيني بأرضه ثابت ومقدس. وأوضحت فصائل المقاومة أن هذا الوعد المشؤوم هو الأساس في نكبة العام 48 واقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، وصفة اليوم بالأسود. وأضافت الفصائل أنها ستسقط المؤامرات كافة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
وعد من لا يملك لمن لا يستحق. في لحظة سماعك الأولى لهذه الجملة يرمى لخاطرك فورا وعد بلفور المشؤوم الذي أعطت فيه بريطانيا وعدا للصهاينة لتأسيس دولة لهم على أرض فلسطين. بريطانيا التي أعطت الوعد للحصول على دعم الجالية اليهودية من جهة والتخلص من يهود أوروبا من جهة أخرى. رسالة التي بعث بها آرثر بلفور وزير خارجية بريطانيا آنذاك إلى ريتشاردز زعيم الصهيونية، تبدأ من بعدها مجازر ونكبات بحق الفلسطينيين، لحق بها ويلات الاقتلاع والتهجير وسلب الأرض ومخططات الضم والاستيطان واستمرار جرائم القتل والتعذيب والحصار. بعد استعطاف ريتشارد لبيلفور برسالة رويست بصاحب الجلالة، أعطى الثاني الأول 27,000 من الكيلومترات المربعة، وتعداد اليهود فيها كان لا يزيد عن 5% من مجموع عدد السكان. عام 1917 صدر القرار، وفي 1920 بدأ الاحتلال البريطاني لفلسطين ليلحق بها اعتراف ضمني بالوعد المشؤوم عام 1922 ليعتبر وعدا غربيا وليس بريطانيا فقط. بعد كل هذا ربما يسألك سائل، أين الموقف العربي والفلسطيني وردود الأفعال؟ فالإجابة هنا من الواقع. ردود أفعال العربي دهشة واستنكار وغضب. انتصتها رسالة بريطانيا إلى الشريف حسين بأن بريطانيا لا تسمح بالاستيطان. أما الموقف الفلسطيني لم يستسلم للوعود والقرارات والوقائع، بل نزل إلى الميادين خاض ثورات متلاحقة، كان أبرزها ثورة البراق عام 1929، ثم تلاها ثورة 1936، وثورة لم تتوقف حتى اليوم، بجانبها مطالبات سياسية رسمية وشعبية لحكومة بريطانيا لتقديم اعتذار رسمي عن الكارثة التي لحقت بالفلسطينيين. إذن وعد ونكبة ونكسة ومآس ومجازر وتهجير، لكن الفلسطينيين في كل لحظة يثبتون أنهم متمسكون بأرضهم وحقهم فيها، رافضين الاعتراف بالوعد والسلام المزعوم، يقطعون كل يد تمد أو تعانق الاحتلال.
شكرا للزميل طلال درويش، ولمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا الذكرى 75 على وعد بلفور، نستضيف في برنامج اليوم الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي. سيد حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
تحية لك وللسادة المستمعين الكرام.
حياكم الله سيد حسن. ما الدور الذي الدور التاريخي الذي لعبه وعد بلفور في إرساء قواعد الكيان في المنطقة؟
لولا المركزية الاستعمارية التي تقودها في ذلك الوقت بريطانيا لما نشأت إسرائيل، ولم تستطع أن تبقى موجودة. فالنجاح دولة الاحتلال الإسرائيلي لا يعود بالدرجة الأولى إلى التغطية على الجرائم التي ارتكبت تحت الفلسطينيين، بقدر ما هو أن المشروع الصهيوني بقي لصيقا لسياسات الهيمنة والسيطرة الغربية ومتطفل عليه ويخدمه في كثير من الأحيان. لذلك إسرائيل كدولة وظيفية هي عبارة عن موقع متقدم للمركزية الاستعمارية الذي انتقلت مركزيتها من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بقيت إسرائيل تخدم على المشروع الغربي إلى الآن. لذلك النجاح لدولة الاحتلال الإسرائيلي يعود لبريطانيا وللمنظومة الغربية التي ترعى هذه الدولة.
طيب، هل كان وعد بلفور الخطوة الأولى التي مهدت لقيام الكيان، أم أن هناك خطوات أخرى يمكن سبقت؟ يعني هل يمكن أن توضحون ذلك؟
يمكن العودة إلى كامب بنرمان وهو رئيس وزراء بريطانيا في تلك المرحلة تقريبا من عام 1905 إلى عام 1909. هذا الرجل أول من تنبه إلى أهمية موقع فلسطين من الناحية الاستراتيجية للهيمنة والسيطرة على المنطقة، وقال بأن من يحكم جنوب شرق المتوسط يحكم العالم، وأن الاستيلاء على هذا المكان هي مسألة حيوية للسيطرة والهيمنة على كل المنطقة المشرق. وبالتالي بعد ذلك اعتمد ذلك كسياسة ثابتة للحركة الاستعمارية التي أعطت وعد بلفور. هذا الوعد في النهاية كان مقدمة لإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلي وفق الرؤية الغربية التي تعتبر بأن إسرائيل موقع متقدم يخدم المشروع الاستعمار الغربي الذي يهيمن على المنطقة. والآن نحن نرى كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية ترعى هذه الدولة وتوفر مضمون الحماية لها في كل المؤسسات الدولية سواء في مجلس الأمن أو على مستوى التفوق العسكري. فهي عمليا جزء لا يتجزأ من المنظومة الغربية بل جزء عضوي من المنظومة الغربية في المنطقة.
طيب بالنسبة للظروف الدولية آنذاك يعني حين صدور هذا الوعد كيف ساهمت هذه الظروف في ضياع فلسطين وتشريد أهلها؟
الأحد الدولي كان هناك موقف للدولة العثمانية العالمية الأولى اصطفت الدولة العثمانية إلى جانب دول المحور وهزمت هذه الدول في الحرب العالمية الأولى وبالتالي خرجت دول التحالف منتصرة فشكلت ما يعرف توسط الأمم والنظام العالمي في تلك المرحلة. وكان الوجود الإسرائيلي واليهود في مناصرة دول التحالف ووجود كتائب يهودية تحارب وتقاتل مع دول التحالف ضد دول المحور وانتصارها أدى ذلك في النهاية أن تكون هناك خبرات كبيرة وقدرات قتالية لدى العصابات الصهيونية من جانب والخطط الاستعمارية ذهبت باتجاهين اتجاه اللي هو تفكيك منطقة الشرق الأوسط إلى دول كما هو في سايكس بيكو وأيضا إنشاء إسرائيل بمعنى أن النظام العربي في المنطقة أو الدول سايكس بيكو وهي إفراز غربي كما هي إسرائيل إفراز غربي القصد منه هو السيطرة والهيمنة وبقاء المنطقة مقسمة ومهيمن عليها بشكل كبير وبالتالي الخطط الاستعمارية التي تبعت النتيجة الحرب العالمية الأولى كانت على حساب القومية الفلسطينية وعلى حساب الفلسطينيين وبالتالي الفلسطينيين لا يواجهون الاحتلال الإسرائيلي فقط بل يواجهون موقع من مواقع المركزية الاستعمارية الغربية التي تحرص هذه المركزية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على بقائها مهيمنة ومسيطرة ولديها تفوق عسكري على كل شيء.
ماذا عن العامل العربي تاريخيا في قيام كيان الاحتلال واستمراره؟
النظام العربي في نفس الوقت الجامعة العربية تشكلت في عام 1948 وبالتالي هذا النظام هو كما قلت هو إفراز غربي كما إسرائيل إفرازا غربيا فالنظام العربي هو إفراز غربي وهو دخل في الصراع مع المشروع الصهيوني بسبع دول في عام 1948 ثم تراجع العدد عام 1967 إلى ثلاثة دول ثم تراجع العدد إلى دولتين في عام 1973 ثم خرج من الصراع بالكلية بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد والهرولة العربية اليوم للتوقيع مع دول الاحتلال الإسرائيلي تجعل هذه الدول في معظمها تصطف مع المشروع الصهيوني والغربي وبالتالي من يحمل أعباء المواجهة مع المشروع الصهيوني منذ أن خرج النظام العربي من التاريخ ومن الصراع القوى الشعبية الله والمقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين كالجهاد الإسلامي وحركة حماس وغيرها من الحركات التي تقاتل بدعم وإسناد من إيران ومن محور المقاومة الذي يتصدى للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية على المنطقة وبالتالي هناك اصطفاف اليوم في المنطقة هذا الاصطفاف واضح بين محور أمريكي إسرائيلي وبين محور مقاومة يرفض مثل هذه الهيمنة والسيطرة محور تقوده أمريكا ومحور تقوده وقاعدته ونقطة ارتكازه إيران التي تدعمه وهو يمتد من وسط آسيا وامتدادا بإيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن وهذا بناء مشروع بناء قوة في محور المقاومة مستمر ويتعاظم يوما بعد يوم كمقدمة إن شاء الله لتكون في مواجهة شاملة مع الاحتلال الإسرائيلي.
نعم. طيب بالنسبة لمسؤولية بريطانيا بعد يعني هذا الوعد المشؤوم، أين تقع مسؤوليتها في كل ما جرى لفلسطين وشعبها خلال قرن من الزمن وأكثر؟ طبعا
بريطانيا هي المسؤول الأول عن مأساة الشعب الفلسطيني، هي المسؤول الأول عن ما جرى للشعب الفلسطيني من مأساة، هي تتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية وما تسببته من حيث ظلم للشعب الفلسطيني ولإيجاد كل وسائل إحاقة النهضة في المنطقة. لذلك بريطانيا هي تمثل المكر الاستعماري على مدى قرون من السنين. لذلك بريطانيا إلى الآن تصر ولم تعتذر عن ما قامت به تجاه ما يجري في وجرى في فلسطين خلال القرن الماضي.
نعم.
والشعب الفلسطيني يقاوم منذ بداية هذا المشروع وحتى اليوم، وهو مصر على أن يستمر في المقاومة حتى ما يمشوكه كاملة في أرض الواقع.
طيب سيد حسن، هل نجح كيان الاحتلال بإرساء قواعده بعد قرن وخمسة أعوام من الوعد؟
لا نستطيع أن نقول بأن هناك نجاح مطلق للمشروع الصهيوني. صحيح أنه نجح إلى حد كبير في إيجاد دولة على أرض فلسطين بدعم من المركزية الاستعمارية الغربية التي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية وبدعم كامل منها، لكن وجود مقاومة وفي تنامي لمشروع قوة حقيقي في المشرق العربي يرفض وجود دولة الاحتلال، إضافة إلى الرفض الفلسطيني وإصرار الشعب الفلسطيني على تمسكه بكامل حقه، يعني أن الصراع لم يحسن بعد.
نعم.
وأن إسرائيل لم تحسن الملف الفلسطيني، لذلك المواجهة مستمرة ولا يمكن لحسم الفلسطينيين بسهولة.
نعم.
نظرا لوجود كثافة سكانية داخل فلسطين.
نعم.
تتمسك بفلسطين ويوجد عدد ضخم أيضا.
طيب
من
فلسطين يعني في فلسطين. نعم، عذرا على قطع كلامك سيد حسن، ولكن باختصار يعني ما المعادلة الفلسطينية المطلوبة اليوم لمواجهة تداعيات وعد بلفور وما لحقه من وعود للكيان على مستوى القضية الفلسطينية باختصار؟
يعني وفق نتائج الانتخابات التي جرت الآن ووصول الصهيونية الدينية الفاشية إلى السلطة، يعني حتمية المواجهة سواء في الضفة الغربية أو إسرائيل اليوم تقيادة اليمين العنصري والفاشي النازي إلى محاولات جدية لهدم الأقصى وبناء الهجرة، وأيضا على المحاولة منه للاستيلاء على كامل الضفة الغربية، وبالتالي حتمية المواجهة مؤكدة، والشعب الفلسطيني لن يقبل بمثل هذا البرنامج للحكومة الصهيونية، وبالتالي من المتوقع أن تكون المرحلة القادمة أكثر دموية في مواجهة المشروع الصهيوني نظرا لهذه العنصرية ولهذه
الفاشية. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ حسن عبد الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني.
خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار، خبرني يا با شو صار، شو عملت نكبة أيار، سنين طويلة بالغربة دقنا الويل بهالمشوار. يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية، يا بوي مسكننا خيار، لا دير ولا هاوية، تكوينا بنار الأيام ولا شو هالقضية.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت أن توصد معية واحدة تسألني ولم الانتظار؟
واحة الصبار.
هو صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد الذي بين دفتيه جمع خلاصة معاشه من ظروف قاسية بدأت بالملاحقة والاستهداف من قبل قوات الاحتلال منذ أن كان طفلا صغيرا مرورا بالاعتقال وما واجهه خلال هذه الفترة التي امتدت على مدار ما يقرب من 15 عاما. إنه الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش والذي بدأت رحلته مع الاعتقال مبكرا. للتعرف أكثر على الكاتب وأبرز ما جاء في كتابه نرحب بالكاتب محمد أبو شويش. بداية نتعرف عليك.
محمد عبد العزيز أبو شويش من مخيم النصيرات الأصول وأصلي من عائلة لاجئة من قرية اسمها قرية برقة تقع جنوب الشرق عسقلان المجدلة. اعتقلت عدة مرات، اعتقلت في 1970، كان عمري بالضبط 15 عام وسبع شهور تقريبا.
نعم أستاذ محمد أبو شويش، يعني صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد، يعني في هذا السياق 15 عاما مجموع ما قضيته في الأسر، هل يمكن لو تحدثنا عن هذا الكتاب، هل يمكن اعتبار هذا الكتاب هو محصلة لتجربة اعتقالية عشتها داخل سجون الاحتلال؟
نعم، وبالتأكيد هذا الكتاب هو حصلة هذه الخبرة منذ الولادة، وليس فقط في السجن لكن ثقلت في السجن، وتم التفكير بإنجاز هذا الكتاب أو بتقريره أو يعني توثيق هذه التجربة وهذه الخبرات المتراكمة منذ يعني نضجت ووعيت ومنذ تكونت عندي حتى الذاكرة. أنا ما كنتش أحلم أني أنا أكتب كتاب في السجن. تشكلت الفكرة عندي أني أنا أوثق هذه التجربة، فيعني فكرت أكتبه هذه التجربة بناء على أهميتها، بناء على اعتراف العدو نفسه بأهمية هذه التجربة، وبالتالي هي لازمة للأجيال الجاية كموروث حتى يتعلموا ويخطوا العبر الأجيال الجاية، لأن النضال لم يقف في حدود والله أنا خلصنا أو جيلنا انتهى، لا، جيل بالتع جيل وجيل بالحق جيل، وما زال لسه ما زالت أراضينا محتلة وما زال بلادنا هنا محتلة، وبالتالي علينا هذا الموروث النضالي أن نورثه للأجيال الجاية حتى تأخذ العبر وتقوم بتطوير ما فعلنا إحنا وتبني على تضحياتنا وتناضل حتى التحرير الكامل يعني بإذن الله.
يعني عفوا لو تسألنا عن أبرز أو ماذا كتب محمد أبو شويش في كتاب قبل أن يموت الجلاد؟
أبرز ما كتبته أنا عبرت في البداية عن تكوين الشخصية اللي هي البيئة. البيئة كانت بالنسبة للمخيم، بتحدث عن المخيم بطباعه بواقع الاقتصادي قلنا والاجتماعي والسياسي، ثم تأتي التربية درجة ثانية في العمل في تكوين الشخصية وهي ملحق للبيئة، لازم تكون بيئة وتربية. بتحدث عن البيئة قلنا والمخيم
المحيط اللي
والأم وأمي، يعني أسرتي وأمي والمخيم هو الأساس كويس. وإن أنا لما بتحدث عن الأم بتحدث عن الأم اللي هي الوطن، الأم اللي يعني أنا في القصة حاكي عن حكايات لأمي كيف أمي وأنا صغير لما انحبست وأنا عمري 16 سنة وسبع شهور و 21 يوم، أما جتني على شبكة زيارة قالت لي أمي أنت ولا أنت بطل، أنت بطل. تخيل الأم تيجي تقول لك ولا أنت بطل، وفي حينها تطلع فيها مش دافع لليوم، بترن في داني يعني كلمتها لليوم، وهي ماتت في 79 لكن لليوم أنا عمري 62 سنة. أمي لا تحب الاعتراف في التحقيق وعلمتني زي هيك، عشان هيك أنا في آخر حبسي أيضا شكلت المأطرة هاي أو البطولة هاي كما يقولون، مش أنا أقول، وهذا أسطورة في التحقيق، وكانوا مسميني فوتشيك فلسطين ومش عارف زملائي لأنهم شافوا قديش أنا مثلت فلسطين في التحقيق. كانت أمي بالنسبة لي الوطن اللي بتثمن موقفي وبتقول لي برافو عليك يا بطل وأنا صغير، وها هي الوطن اللي بتثمن موقفك لما تعمل كويس وبتبارك لك وبتبارك فيك ولما تخطئ بتعاقبك.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا الكاتب والأسير المحرر محمد أبو شويش. فابقوا معنا. من جديد نعود ونرحب بضيفنا صاحب كتاب قبل أن يموت الجلاد ونكمل حديثنا عن كتابه.
أستاذ محمد، يعني الأسلوب الذي اعتمدت عليه في الكتابة، ماذا عن هذا الأسلوب؟
هو الأسلوب تبعي هو البحكي هو المكتوب، لم أرقص على الكلمات ولم أكن يوما عاشقا للبلاغة.
وجدت الأسلوب الأسهل
طبعا في البساطة الأناقة. أنا بالنسبة لي أنا مبدأ في الحياة البساطة اصلا والتواضع كمان. يعني اصعب شغل واجهتني في الكتاب، اصعب شغل المناظر يتحدث عن نفسه. يعني اهم شغل عند المناظر التواضع. مين هذا اقول اللي انا صعب علي؟ تخنقني لما بقول انا بنخني، لكن ما لقيتش حد يقول هذا. ما دام ما حدش قال هذا، لا حرام تضيع يعني حكايتي، حرام تضيع الحكايه هذه اللي ممكن تفيد اجيالي. فاضطريت اقول انا، اضطريت. أما أصعب شغل للمناضل أنه يعني في لحظة يتخلى أو دقيقة عن تواضعه. على رأي والدتي لما كانت تقول لي التواضع زين يا أم، التواضع زين، لكن يعني أنت مضطر أن تتمرد على هذا التواضع لفترة معينة. لا، بدك تكتب، بدك، هذا مش حقك، هذه تجربتي ليست حقي، حق الأجيال الجاي تتعلم.
هل يمكن اعتبار هذا الكتاب قبل أن يموت الجلاد في إطار ما بات يعرف في داخل السجون وخارجها، أدب السجون؟
طبعا هو يعتبر أدب السجون، لأنه بنروح السجن حتى من ثقافة السجن، حتى ما استقيت من ثقافة من وعي من هذا ومن هذا، وكيف سكل هذا الوعي لدي. يعني السجن الحياة الجماعية اللي كنا نحياها كمناضلين في السجن كويس. وزمان كنا نقول احنا بالبلد هيك المراجل نقل والعلوم اكتساب، وبالتالي هو بدأ نابع من 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 راحت سجن. يعني اذا اشتم في الكتابة بتطين السجن، كيف يعني من ادب السجون؟ ادب السجون نعم، هو ادب السجون.
الاستاذ والكاتب والاسير المحرر محمد ابو شويش، يعني في الختام الى ماذا تتطلع؟
يعني انا اطلع اول شيء الى عادة صياغة مجتمعنا الفلسطيني اللي مورس عليه الفساد المتعمد من فترات، من سنوات. يعني بنشوف الوضع احنا كويس، ومورس علينا ما لم يمارس على احد كويس. يعني اشتغل فينا ابليس بس مجسد بدول ومجسد بناس كويس. تعالوا بنا كلنا، كل القائمين والمثقفين ومن يدعوا التنظيمات، ومن بيطلعوا عالم منهم سيادة قوم بيطرحوا نفسهم هم المسؤولين عن شعبنا، تعالوا انتبه شوي، لانه مشروعنا الاول الان مشروع اعاده صياغه قيام شعب الفلسطيني اللي قاعده تتدمر شوي شوي واحنا بنطلع. ثم المشروع الوطني، اعاده الاعتبار للمشروع الوطني، وضع الناس بحقيقه اين نحن، اين ذاهبون. وبحلم بمجتمع امن، بمجتمع بحلم بسلام زي كل العالم. يعني انا بحلم بالسلام كويس، بس بحلم ان اخذ حقي كمان كفلسطيني كشعب. يعني كويس، هذا هو حلم. لا لو تحققوا بحلم ما يتمش ولا أسير، مش بس على صعيد السجون الإسرائيلية للفلسطينيين، ولا أسير في كل العالم كمان. الإنسان هو الإنسان.
إذن هو كتاب للأجيال القادمة كما يقول أبو شويش، لخص فيه نتاج تجربة امتدت منذ أن كان عمره 15 عاما ومعاشه من عوامل أسهمت في صقل شخصيته وصولا إلى كتابة هذا الكتاب.
هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكر الأستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي لمشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان وعد بلفور 5 أعوام بعد 100 على سرقة فلسطين. كما نشكركم على حسن المتابعة، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.